الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا على ذنب. اللهم لا تدع في مجلسنا هارون إلا غفرته ولا هم إلا غفرته ولا كرم إلا أتيته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا دين إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها قلة إلا أعنتنا عليها وأكثرتها لنا. اللهم بارك على الإصبع وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عنا الذل وأغننا من الفقر وأمتعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا في سبيلك. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
ستكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم كبائر ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعجروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.
يقول الله جل وعلا واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال على أبي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذا من بقية دعاء وكبير معه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة. قوله اكتب لنا معناه قدر لنا واقض لنا، ويجعل ذلك قدرا مقدرا وقضاء مقضيا لنا في هذه الدنيا، هذه الحياة الدنيا. تأييد الأبناء بذنوبها أو لدناءتها بالنسبة إلى الآخرة حسنة. قد قدمنا في سورة البقرة في الكلام على قلبه: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أن هذا الأقوال أن الحسنة المطلوبة في الدنيا شاملة، فهي شاملة للتوفيق والحياة الطيبة والرزق الحسن والعافية، وأن حسنة الآخرة المسؤولة هي الجنة ونعيمها والنظر إلى وجه الله الكريم. فطلب موسى حسنة الدنيا الشاملة لعافيتها وتوفيقها ورزقها، وحسنة الآخرة التي هي التنعم في الجنة والنظر إلى وجهه الكريم. هذا معنى قلبي: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، أي وفي الآخرة حسنة. فأضيفت لدلالة ما قبلها عليها. وقوله إنا هدنا إليك، العرب تقول هذا يهود إذا تاب ورجع، وهذا هو المعنى المشهور الصحيح في هذه الآية: إنا هدنا إليك، أي تبنا ورجعنا إليك. وهذا كالتعليم لما قبله، لأن التوبة والإنابة والرجوع إليه من الأسباب التي يكتب الله بها حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. العرب تقول هب أيها الرجل، أي تب إلى الله من ذنبك راجع. وهذا أيتاب، والهود جمع هائب وهو التائب. وقد قال بعضهم: يا راكب الذنب هدهد واسجد كأنك هدهد. معنى هدنا إليك، أي تبنا ورجعنا منيبنا إليك. قال الله جل وعلا: عذابي يصيب به ما شاء. قال: أرأى جماهير القربى عذابي أصيب به ما شاء، بإسكانياء المتكلم. وقرأه نافع: عذابي أصيب به ما شاء. وهما لغتان فصيحتان وقراءتان صحيحتان: عذابي أصيب به أعذب به وأهين به من أشاء، أي من أشاء إهانته به. والقراءة الصحيحة التي قرأ بها الجمهور: من أشاء بالشين المجمع المذلفة وضم الهمزة. أما القراءة التي تشعر عن الحسن وغيره أنه قرأ قال: عذابي أصيب به من أساء ورحمتي وسعت كل شيء. فهي قراءة شاذة لا تجوز القراءة بها. ومعلوم أن أهل الأهواء والبدع من قدرية وغيرهم يستدلون بتلك القراءة: أصيب به من أساء، يستدلون بها بشيء من ملاحدهم. ولما كانت قراءة شاذة لا تجوز القراءة بها، فلا معول عليها ولا قائل لما أخذوه منها واستدلوا به لملاحدهم الباطلة. وقوله: ورحمتي وسعت كل شيء. الرحمة صفة من صفات الله، اشتق منها لنفسه اسمه الرحمن واسمه الرحيم، وهي على التحقيق من صفات المعاني قائمة بذاتهم جل وعلا. وكثير من المتكلمين الذين يؤولون صفات الله يحملونها أولا على محامل غير طيبة، ثم يجيئهم ذلك إلى تأويلها يزعمون أنها صفة فعل وذلك ليس بحق. والحق أنها صفة ذات من صفات المعاني القائمة بذات الله ولا تشبه شيئا من صفات المخلوقين، ليس فيها رقة مخلوقية ولا انحطاف مخلوقي لا وكلا، بل هي صفة كمال وجلال لائقة برب العالمين، منزهة كل التنزيه، مقدسة كل التقدير. أن تشبه شيئا من صفات الخلق وقوله وسعت كل شيء، رحمة الله واسعة لا تضيق عن شيء، فيتسع كل شيء كائنا ما كان. والشيء عند أهل السنة والجماعة يطلق على الموجود ولا يطلق على المعدوم، فكل موجود يطلق عليه اسم الشيء. عند أهل السنة والجماعة لا يطلق الشيء على الموجود، وجاز إطلاقه على الله، وما قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقال قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، ولا يطلق على المعدوم، بدليل أن الله صرح بأن المعدوم ليس بشيء كقوله وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فصرح بأن المعدوم ليس بشيء. والمعتزلة يقولون إن المعدوم يصدق عليه اسم الشيء ويتعسفون الاستدلال بذلك من آيات من كتاب الله، قالوا إن الله قال إنما أمرنا بشيء إذا أردناه فسلناه شيئا قبل أن يريده وقبل أن يقول له كن، وهو في ذلك الحين معدوم. وهذا لا دليل فيه، لأنه لما تعلقت إرادة الله به صار كأنه موجود بالفعل، لأن المتوقع وجوده كالموجود بالفعل. هذا معنى قوله وسعت كل شيء. يقول بعض المفسرين أنه لما عمم سعة رحمته لكل شيء أن إبليس قنع ومد عنقه، وأنه لما قال فسأكتبها للذين يتقون أنه يئس ورجع، هكذا يقولون. والله أعلم بصحتهم، يزعمون أن أهل الكتابين قالوا نحن ممن يتقي، فلما جاء بعض الصفات علموا أنها لا تنطبق كل الانطباق إلا على هذه الأمة الكريمة المرحومة، ولذا قال فسأكتبها للذين يتقون، سأكتبها أجعلها مكتوبة مقدرة مقضية لهم. والعرب كل شيء لازم محكوم تسميه مكتوبا، هو معروف في لغتهم، منه كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، لأن كتب الشيء معناه جعله لازما، وهذا معروف في لغة العرب. ومنه قول الشاعر يا بنت عما كتاب الله أخرجني عنكم فهل أنا عن الله ما فعل، قوله كتاب الله أي ما كتبه وقضاه وحكمه. ومنه بهذا المعنى قول ابن أبي ربيعة كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الديون، وهذا معنى قوله فسأكتبها للذين يتقون أن يجعلون بينهم وبين غضب خالقهم وعقابه، يجعلون بينهم وبين ذلك وقاية تقيهم تلك الوقاية سخط ربهم وعذابه. وتلك الوقاية هي امتثال أمره واجتناب نهيه جل وعلا، كما بيناه من الغراء أن يتقون الشرك والمعاصي ويمتثلوا إلى أوامر الله. هذا معنى قلبه لسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. أسهل العلماء على أن معنى ويؤتون الزكاة يعطون الحقوق الواجبة بالمال،
المقررة المغفلة بالسنة في المواشي والزروع والثمار والمعادن والذهب والفضة والتجارة وما جعل ذلك مما تجب فيه الزكاة، وأن هذا هو المراد بالزكاة الحقوق الواجبة في المال. وقال بعض العلماء هي زكاة الأبدان وتطهيرها من أدران الذنوب والمعاصي والشرك بطاعة الله جل وعلا، لأن من أطاع الله زكاة أي طهر من أدنى الذنوب وأرجافها. فما قال ولذا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا لكن الله يزكي من يشاء. هذا معنى قوله للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا الشرعية التي أنزلنا على رسلنا يؤمنون أي يصدقون الرسل فيها، ويشمل ذلك عند بعضهم بآياتنا الكونية القدرية كما أرسلنا من علامات من العلامات على قدرتنا، وأني أنا المستحق العبادة وحده يؤمنون بذلك فيعلمون أن هذا علة أعلى على ربوبية من نقلها واستحقاق للعبادة وحده. ويفهم من هذه الآية من مفهوم مخالفتها أن الذين لا يتقون الشرك ولا المعاصي ولا يؤتون الزكاة لا تكتب لهم هذه الرحمة. قد بين تعالى ذلك في قلبه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة الآية. وهذا معنى قلبه الذين هم بآياتنا يؤمنون، ثم ذكر من صفاتهم الذين يتبعون رسول النبي للعلماء كلام كثير بالفرق بين الرسول والنبي. وأشهر الفوارق المعروفة عندهم أن الرسول من أرسل إليه وحي وأمر بتبليغه، وأن النبي من أوحي إليه سواء أمر بتبليغه أو لم يؤمر. وهذا الفرق مشهور على ألسنة العلماء. هذا هو آية من سورة الحج ويقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الآية، فإنه صرح فيها بأن هناك نبيا مرسلا ورسولا مرسلا، ومع أنهما مرسلان فهما متغايران كما دل عليه العقل. من أجل هذه الآية قال بعض العلماء الرسول من أنزل إليه كتاب مستقل محمد صلى الله عليه وسلم وموسى، والنبي من أمر بأن يتعبد بكتاب منزل على غيره كأنبياء بني إسرائيل الذين يؤمرون بالتعبد بما في التوراة، كما بينا ذلك سابقا في المائدة بكلام على قلبه إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار أن يحكمون بها بأمر من الله أنهم يحكمون بما فيها لا غير ذلك من الفوارق. وفي حديث البراء الثابت في الصحيح أن البراء لما قال آمنت برسولك الذي أرسل قال له النبي صلى الله عليه وسلم بنبيك الذي أرسل. وذلك يدل على أنه لو قال رسولك الذي أرسل يكون الكلام تكرارا محضا، ولما قال ونبيك الذي أرسل قال الكلام ليس تكرارا محضا. هذا معنى قوله الرسول يتبعون الرسول النبي الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يعرف الكتابة ولا يعرف قراءة الكتب. فقد عرفتم في السيرة والتاريخ في صلح الحديبية أنه لما كتب علي رضي الله عنه وثيقة الصلح التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية مع سهيل بن عمرو الأميري قال هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش. قال له امحو عنا هذا، لو كنا نقول بأنك رسول الله لما صددناك عن بيت الحرام وأنت محرم. فقال لعلي امحها، فامتنع علي أن يمحوها، فطلب منهم أن يروه محلها لا يعرفها حتى محاها. هذا ينكر في الأقدار والسيرة، ولكن الله نص على ما يدل على هذا في سورة العنكبوت حيث قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لأتاب المرسلون. وهذا معنى الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. واختلف العلماء في من شيء نسبته إلى الأمي هذه. فقال بعض العلماء: منسوب إلى أمة العرب لأنهم أمة أميون لا يكتبون ولا يحسبون، ولذا كانوا يعدون بالحصى لأنهم لا يكتبون ولا يحسبون. أمي أي أمة منسوب إلى أمة لا تحسب ولا تكتب ولا تقرأ. قال بعض العلماء: منسوب إلى أم القرى وهي مكة المكرمة حرسها الله. وجماعة من العلماء يقولون: الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب منسوب إلى أمه، لأنه كأنه على الحالة التي ولدته بها أمه لم يتعلم بعدها كتابة ولا قراءة، هكذا زعمه بعضهم، والله تعالى أعلم. تبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه، قوله يجدونه معناه يجدون كفته الكاشفة ونعوته الواضحة مكتوبة عندهم في التوراة والإنجيل، لأن الله بين صفات هذا النبي الكريم ونعوته الكاشفة التي لا تترك في النبي لبسا بينها في التوراة، وهو الكتاب الذي أنزل على موسى بينها في الإنجيل، وهو الكتاب الذي أنزل على عيسى عليهم وعلى نبينا صلاة الله وسلامه. فصفاته موجودة عندهم حتى إن الله قال عنهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لشدة إيضاحه بالصفات الكاشفة التي لا لبس فيها، بينت لهم صفاته موضحة وأقلت عليهم النوافق. إن بعثه الله فيؤمنون به ولا ينصرونه، وأخذ الله ذلك الوعد على جميع الرسل وعلى جميع أمم الرسل على ألسنة الرسل كما أوضحه الله تعالى في سورة آل عمران. وقوله: ثم جاءكم رسول مؤمن، أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة. وفي قراءة أخرى: لما آتيتكم من كتاب وحكمة. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم هو محمد صلى الله عليه وسلم على أصح التفسيرين، وهو الحق الذي لا شك فيه إن شاء الله، وجزم به غير واحد، لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إقري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال عليهم هذه العهود المؤكدة العظيمة بالإمام به صلى الله عليه وسلم، وبين لهم صفاته الكاشفة ونعوته الواضحة كما قال هنا: الذي يجدونه مكتوبا، أي صفته ونعته الذي يوضحه ولا يترك فيه لبسا، مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف. أرى العرب عامة القراء غير أبي عمق يأمرهم بالمعروف، وروي عن الدوري أنه اختلط الضمة فقرأه أبو عمق يأمرهم بالمعروف بسكون الراس، وجزم الجيل المضارع بلا جازم للتخفيف لغة موجودة في كلام العرب جاءت بها قراءات صحيحة في كتاب الله لا إشكال فيها، وأنشد بعض العلماء العربية برفع المبارئ بجزء المبارئ من غير جاز تخفيفا قولا بإلقيت فاليوم أشرف على المستحقب إثما من الله ولا واغلين. هذا معنى قولي. ومعروف أن بعضهم كراش يبدل الهمزة ألفا يقول لأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف. المعروف هو كل ما عرفه الشرع وكان منه كعبادة الله وحده وصلاة الأرحام ومكارم الأخلاق وغير ذلك مما جاء به صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن المنكر. المنكر اسمه غير أنكره وهو ما أنكره الشرع ولم يكن منه ولم يأمر به كعبادة الأوثان وادعاء الأولاد لله وكشفان السيئة وارتكاب المعاصي فيحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. اختلف العلماء في معنى الطيب والخبث في هذه الآية الكريمة ونحوها من الآيات في كتاب الله واختلافهم هذا من الاختلاف الذي ينبني عليه بعض الأحكام الشرعية. فذهب جماعة من العلماء إلى أن الطيبات هنا طيبها على نوعين طيب شرعي وهو أن يكون الله أباحها وجعلها حلا لخلقه فالله لا يحل إلا الطيب ولا يبيح إلا الطيب ومعنى هذا أنها طيبات أن الله أباحها لخلقه واستقابها لهم أن يحل لهم الأشياء التي لا تحريم فيها. وقال بعض العلماء الطيبات لأنها مستلذة يستقيمها من يستعملها وكذلك يحرم عليهم الخبائث. قال بعض العلماء هي التي دل الشرع على خبثها بنهيه عنها كالميتة والدم ولحم الخنزير وما جرى مجرى ذلك. فقال بعض العلماء كل ما استخبثه الطبع العربي الذي صاحبه ليس ببالغ من الجوع غاية تجعله يستقيم غير الطيب أن ذلك أنه يحرم ذلك. فالذين قالوا إن المراد بالطيبات هو الطيب الشرعي وأن الله أباحها لخلقه مما يستدله خلقه وأن الخبائث هي ما خبث شرعا مما منعه الله جل وعلا على خلقه كمالك بن أنس هو ممن قال هذا القول فإنه لا يجعل استخبار الطبع العربي علة للتحريم. ولذا جاز عند مالك أكل المستحدثات التي يستخدمها الطبع العربي السليم فإنه يجيز أكل الحيات إذا أمن سمها والعقارب والحشرات ما جرى مدرى ذلك. ولا شك أن هذه الأشياء مما يستحدثه الطبع العربي السليم. وكانت جماعة من العلماء منهم الإمام الشافعي رحمه الله يقول دل قوله ويحرم عليهم الخبائث أن كل ما استقبله الطبع العربي السليم الذي لم يتضرر بالجوع لأن من آلاه الجوع جدا قد يستقيم الخبيث بشدة جوعه كما قال بعض شعراء العرب أكل الرباء أم عمر ولم يكن لديكم غريبا يأكل الحشرات أي بشدة جوعه. وسئل الأعرابي عن جماعته من البدو ما تأكلون قال نأكل كل ما دب ودرج إلا أم حبيب فقال بكان أم حبيب العافية. وأم حبيب جويبة معروفة يفر منها الإنسان ويستقيرها إذا رآها فعلى هذا القلب. فالاستحبار القدعي من العرب الذين لم تلجئهم ضرورة الجوع قد يكون عنوانا للتحريم عند بعض العلماء وهو مذهب الشافعي رحمه الله ومن وافقه. قال دلت هذه الآيات وأمثالها في القرآن على أن كل ما يستخدمه الطبع العربي السليم الذي لم يشتد جوعه أنه لا يجوز لأنه يطبق عليه اسم الخبيث في لغة العرب التي نزل بها القرآن والخبائث حرمها الله في كتابه على لسان رسوله وتحريمها للنبي الكريم للخبائث من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه، لأنه مكتوب في الكتب السابقة أنه إذا بعث من صفاته أنه يحرم الخبائث، فإذا جاء محرما لها كان ذلك من معجزاته ومصداقا لنبوته صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن الذي يستحدثه الطبع السليم العربي كأشياء كثيرة كالخنفساء والحشرات وما جرى مدى ذلك والعقارب والحيات، بعض العلماء يقول هو حرام بهذه الآيات الكريمة كالشافعي، وأن الذين أجازوا ذلك كمالك وأصحابه قالوا ليس المراد بالخبث استحباب الطبع، وإنما المراد به ما دل الشرع على خبثه كما هو مقرر في مذاهب الأئمة. وهذا معنى قوله ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم. ورأى هذا الحرف على أمة السبعة غير ابن عامر ويضع عنهم إصرهم بكسر الهمزة وإسكان الصاد، قرأه ابن عامر وحده ويضع عنهم آثارهم والآلال التي كانت عليهم. فالآثار جمع إصر فعل مجموع على أفعال، والإصر في اللغة العربية التي نزل بها القرآن الثقل الذي كان من التكليف على من قبلهم، لأن من قبلنا كانت عليهم من التكليف آثار وأغلاف. الآثار الأثقال التي تنقل صاحبها، منها ما قدمنا أن توبة الذين عبدوا العجل لم يقبلها الله إلا بتقديمهم أنفسهم للموت، فهذا ثقل عظيم، لأنه لا حادث في الدنيا أعظم من الموت، والموت أعظم حادث مما يمر على الجبلة، فرفع هذا الثقل عن هذه الأمة صلى الله على نبيها صلى الله عليه وسلم. فقارن أن يرتكب أعظم كفر وأشنع ذنب يكفيه أن يتوب إلى الله، أن يقلع عن الذنب ويندم على ارتكابه ويمج أن لا يعود ويتوب عليه ربه بذلك، فهذا من رفع الأوطار. والإصر هو الثقل المعروف، منه قول الشاعر والحامل الإصر عنهم بعدما عرفوا، وقوله الأغلال، الأغلال جمع غل، والغل هو القيد المعروف، لأن التكاليف القوية الشديدة كأنها أغلال يغلون بها، مثل أن الواحد منهم كان لا يصلي إلا بالماء، لا يصلي إلا في الكنيسة، إذا مست النجاسة شيئا من ثوبه لزم أن يقرضه بمقراض، إلى غير ذلك من التشديدات. بخلاف هذه الأمة فقد رفع عنها ذلك، فجعلت لها الأرض كلها مسجدا وطهورا، وأجيز لها إزالة النجاسة بالماء، وسهل لها كل شيء كان مصعبا على ما قالها. وهذا معنى قوله ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هنا عبر عن التكاليف الشاقة بالأغلال، لأن الأغلال كأنها تقيد صاحبها وتمنعه، وكذلك التكاليف الشاقة والأغلال التي كانت عليهم جاء النبي بوضعها كلها، وجاء بحنيفية سمحة، فالأرض فيها طهور والأرض كلها مسجد، والماء يطهر كل شيء، وكل من استعطى عليه شيء وشق عليه رخص له فيه، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فإن ينفق يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الآيات بمثل ذلك كثيرة. وهذا معنى قوله ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، أي أثقال التكاليف التي كانت عليهم، جاء صلى الله عليه وسلم بإزالتها ووضعها، لأنه صلوات الله وسلامه عليه جاء بالحنيفية السمحة الذي لا حرج فيها. هذا معنى قوله والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به أي صدقوا به صلى الله عليه وسلم بما جاء به الذين آمنوا به وعذروه. قرأ الجمهور وعذروه في بعض القراءات غير القراءات بتخفيف الزاد. قال بعض العلماء عذروه أي مدحوا وأثنوا عليه ثناء عظيما. قال بعض العلماء عذروه أي منعوا من أن يناله أحد بسوء حتى لا يقوى أحد على أن يصل إليه ولا يؤذيه بأذية ما. والمعاني بالتعذيب تدور حول هذا لأن أصله يشعر بالتعظيم. قال معنى قوله عذروه ونصروه نصروه النصر في اللغة العربية إعانة المظلوم أي أعانه على أعدائه الذين ظلموه وكذبوا. كل من كذبه فهو ظالم له. هذا معنى قوله عذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. النور الذي أنزل معه صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن العظيم لأنه النور الذي أنزله الله من السماء يبصرون ببصائرهم في ضوئه الحق حقا والباطل باطلا والحسن حسنا والقبيح قبيحا فهو أعظم النور يكشف به ظلمات الباطل ويرى في ضوئه الحق ناطعا كما ينبغي. قد سماه الله نورا في آيات كثيرات قوله آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا قوله ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فهذا النور العظيم لما صرح الله في آيات كثيرات من كتابه أنه نوره الذي أنزله مع سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه ليكشف به ظلمات الجهل والباطل كان على المؤمن ألا يطلب الضوء إلا في نوره ولا يطلب الهدى إلا منه. فالذين يطلبون هذا النور ويطلبون الهدى في الظلام الذي جاءت به شفرة الفجرة دليل على أنه خفى في كل بصائر يعنيهم النور. والله قد صرح في سورة الرعد أن من لم يعلم أحقية هذا القرآن وأنه الحق الذي لا شك فيه أن ذلك إنما جاءه من قبل أعمى. لأن الأعمى إذا كان يعجز عن رؤية الشمس لا يؤثر ذلك في ظهور الشمس شيئا. فنحن نقول لا شك في وضوح الشمس وإن كان الأعمى لا يراها. كذلك القرآن معجزته ونوره أوضح وأعظم من نور الشمس ولا ينافي ذلك أن هنالك عمياء لا يرون الشمس برابعة النهار. إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا روى أن يرتاد والصبح مسفر. والله صرح بما لا في سورة الرعد في قوله أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فصرح أن الذي منع من أن يعلم أنه الحق إنما هو عمى. وذكر الشمس عين تشتكي الحرارة كما هو معروف. وهؤلاء والعياذ بالله الذين يعدلون عن هذا النور الذي هو أعظم من نور الشمس في رابعة النهار وأوضع وأشد كشفا وإيضاحا لحقائق الأشياء وإيضاح الحق من الباطل والحسن من القبيح والنافع من الضار هم خفافيش البصائر قطعا. والخفاش إذا ارتفع شعاع الشمس وانتشر ضوءها على الدنيا وصار جميع الناس يمشون في ذلك الضوء يقضون جميع حرائجهم أعمى ذلك الضوء الخفافيش. فإذا جاء الظلام وزال النور قام الخفاش يفرح ويمرح وذلك الظلام عنده كأنه ضوء. خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم. فإذا رأيت من لا يقبل كتاب الله ولا يطلب الهدى فيه ويذهب ويزعم أن الهدى في زبالات أذهان الكفرة الفجرة الخنازير الحمير فاعلم أنه الخفاش البطير في يقينا لا شك في ذلك وأنه إنما عمي عن نور القرآن. الذي هو أعظم من نور الشمس كما أعمال مشنة الخفاش كما هو مشاهد مثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويؤني أعين الخفاش كما هو معروف. وهذا معنى قوله واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. المفلحون جمع المفلح هو اسم فاعل أفلح، والعرب تقول أفلح إذا نال الفلاح، والفلاح يطلق في اللغة العربية إطلاقين معروفين صحيحين، أحدهما تطلق العرب الفلاح على الفوز بالمطلوب الأكبر فمفاز بمطلوبه الأكبر تقول العرب أفلح، ومنه قول لبيد بن ربيعة فاعقلي إن كنت لما تعقلي ولقد أفلح من كان عقل، يعني فاز بأكبر مطلوب من كان عنده العقل لأنه رأس الخيرات. وتطلق العرب الفلاح على البقاء والدوام في النعيم، وكل من بقي بقاء سرمديا في النعيم تقول له العرب أفلح وتقول لذلك البقاء فلاح. ومنه بهذا المعنى قول الأبرق بن قوي وقيل كعب بن زهير لكل هم من الهموم السعة والموت والقبح لا فلاح معه، يعني أن تعاقب الليل إلى النهار لا بقاء للحي معه. ومنه بهذا المعنى قول لبيد بن ربيعة أيضا لو أن حي مدرك الفلاح لنا له ملاعب الرماح، يعني لو أن حيا ينال البقاء ولا يموت لنا له ملاعب الرماح. وبهذين المعنيين بكل منهما بشر حديث الأيام والإقامة في قوله حي على الفلاح. فقال بعضهم حي على الفلاح أي الفوز بالمطلوب الأكبر وهو الجنة، وقال بعضهم حي على الفلاح هلم إلى البقاء السرمدي في النعيم الذي لا ينقطع في الجنة، لأنكم تنالون ذلك بالمواظبة على الصلوات. وهذا معنى قوله اتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. كان بعض أفاضل العلماء يقول هذه الأخيرة وهي قوله واتبعوا النور الذي أنزل معه هي التي جاءت منها بنية إلى عمه صلى الله عليه وسلم، أعني أبا طالب، لأن أبا طالب من الذين آمنوا برسول الله فهو مؤمن برسول الله يقينا ولا يشك في نبوته ورسالته، وقد صرح بذلك كثيرا في شعره كقوله في شعره لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول باطل، وقوله في شعره الآخر ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فهو يعتقد أنه رسول الله حقا ولا يشك في ذلك، فهو ممن آمن به قلبه وآمن به لسانه.
السلام
يا نبي الله يا أيها الناس
قل يا نبي الله يا أيها الناس أيهنا نودي ليتوصل به إلى نداء باسم المغترين بأل لأن يا النداء لا تجتمع مع أل فجعلت أي متصلة بالياء مناداة ليكون ذلك اتصالا إلى نداء ما فيه الألف واللام لأن يا النداء والألف واللام لا يجتمعان والهاء هاء تنبيه يا أيها الناس إني رسول الله أي مرسل من الله إليكم جميعا ولم يرسل قبله نبي لعامة الخلق إنما كان يرسل النبي لقومه ونحو ذلك وهو صلى الله عليه وسلم أرسل للأسود والأحمر وهذه من الأشياء التي فضله الله بها على جميع الرسل إني رسول الله مرسل من الله إليكم أبين لكم ما يأمركم به ربكم من عقائد وحلال وحرام غير ذلك وقوله جميعا يعرب حالا ويفسر بأنه توكيد فإني رسول الله إليكم في حال كونكم جميعا مجتمعين لم يتخلف منكم أحد إني رسول الله إليكم جميعا ثم قال إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض قال بعض العلماء هو في محل خفض نعت لله إني رسول الله الذي وعلى على هذا القول لم يمنع من تبعيته.